قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة، لنشرف على مشهد نرى من خلاله كيف يكون وضوح الهدف، وكيف يكون تألق الرؤية، وكيف يكون قصد الإنسان إلى هدفه دون أن يسمح لأهداف صغيرة أن تضلل مساره أو تحرف طريقه. دعونا نشرف من خلال اختراق حجب الزمن إلى السنة السادسة من الهجرة وشهر ذي القعدة، لنرى الطريق ما بين المدينة ومكة، ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يقطع هذا الطريق تسرب معه زحوف المؤمنين معه 1400 سنة، 1400 رجل. لو رأيتهم لرأيت رجالا محرمين قد انتظوا ثيابهم ولبسوا إحرامهم وزفوا أمامهم هديهم 70 بعيرا قد قلدت وأشعرت هديا لبيت الله، يلبون فتجيبهم الجبال والفجاج والأودية تردد صدى تلبيتهم وضجيج هتافهم. ولو أردنا أن نقرأ عواطفهم لرأينا ثم قلوبا مشوقة وأعينا رامئة، مشوقة إلى هذا البيت المعظم الذي انقطعوا عنه منذ 6 سنين. وتساءل دائما أقول يا لله يا للمهاجرين وهم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك المسير، يؤمون مكة التي قد انقطعوا عنها منذ أن هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 6 سنوات، فهم يسيرون في مسيرهم ذلك وقلوبهم قد تشبعت باليقين الذي بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون البيت ويطوفون به ويقصرون رؤوسهم ويحلقون، وهم مستيقنون أن ذلك في مسيرهم هذا، فكانوا يقطعون هذا الطريق مسيرا وكأنما هم يعرجون إلى السماء صعودا. القلوب مشوقة والأعين ضامئة، وذاك بيت الله الذي طالما كانوا يرونه في اليوم مرات وطالما كانوا يطوفون به، وها هم اليوم يعودون إليه. فيا لسعد تلك القلوب ويا لبهجة تلك الأرواح وهم يسيرون في طريقهم ذلك، تتصبب بهم السهول وتحضنهم الأودية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدد هدفه ووضحه إلى درجة التألق أنه يسير مسيره ذلك ولا هدف له إلا العمرة، وأنه ما قصد قتالا ولا يريد اصطدام عسكري مع قريش، وإنما يريد أن يطوف بهذا البيت ويقضي عمرته وينحر هديه ثم يعود. ولذلك لما أتته الاستخبارات العسكرية في الطريق تخبره أن قريش قد استعدت له استعدادا عسكريا، وأن مقدمة هذا الاستعداد خادم الوليد، وأنه قد عسكر بسلاح الفرسان في مكان يقال له كراع الغميم، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا يسمعه جيشه وتسمعه عيون قريش إن كان له معها عيون، فقال يا ويح قريش قد خمشتها الحرب، خمشتها الحرب وأنهكتها الحرب، 6 سنواتهم في حال حرب. ثم بدأ العرض يسرب إليهم، لو قد خلوا بيني وبين الناس فإن ظهر الناس علي كفوهم المؤونة، إن كان الناس تغلبوا علي هذا اللي تريد قريش وانتهى الأمر من غير أن تجهد جهدا، وإن ظهرت على الناس دخلوا فيما دخل عليه الناس دخل فيه الناس، وإن أبوا قاتلوا وبهم قوة لأنهم قد استراحوا فترة من الوقت. وكان عرض منصف، وكان عرض عاقل لو قد عقلت في قريش، فسرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. ولأنه لم يرد قتالا فإنه لم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يسلك في ذات الطريق الذي يقف فيه خالد، ولذلك استدعى المساحة العسكرية. الأعراب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الطرق وفجاج الصحراء كأنما يتجول أحدهم بين حجرات بيته، دعاهم عليه وسلم: من منكم يخرج بنا من طريق غير الطريق الذي عسكر فيه خالد؟ لأنه لو صمد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الطريق الذي عسكر فيه خالد فبعنا ذلك نشوب الحرب لا محالة. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد حربا، وإنما خرج يريد عمرة. فنفذ به سلاح المساحة العسكرية من طريق لا يصطدم بخالد. ولذلك بينما كان خالد متترس بجيشه ينتظر لحظة الاصطدام العسكري، إذا هو يرى القترة من بعيد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوزه، فأصبح وجوده في هذا المكان غير ذي جدوى عسكرية. وفهمها خالد، خالد عسكري محنك، عرف أن جلوسه الآن وعسكرته في هذا المقام لا قيمة لها، وأنه الآن ليس يسعفه أنه يقوم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يحتاج إليه الآن أن ينسحب سريعا إلى مكة يخبرهم بقرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل. وعسكرت قريش في بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل حتى وصل إلى الحديبية، والحديبية قريبة من مكة، هي المكان المعروف الآن في الطريق بين مكة وجدة في الشميسي. هذا الحديبية جزء منها حل وجزء منها حرم. نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما هبطت ناقته إلى الحديبية تلقى رسالة إلهية، بركة الناقة. فقال الصحابة، خلأت القصواء يعني بركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. هذه إشارة إلهية. ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إعلانا آخر، قال: والله لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وهذه كلمة عظيمة تحتاج أن احنا نقف معها. علق عليها ابن القيم رحمه الله فقال: وهذا أشد شيء على النفوس، بين قوسين ما هو الذي أشد شيء على النفوس؟ أنك تقبل من خصمك الحق الذي يدعوك إليه وهو في وأنت معه في حال خصومة. إن قريش الآن في حال حرب وهم على الشرك، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم إليها، وهم على حربهم وعلى شركهم. ما أعظم هذا الدرس النبوي، وما أحوجنا إليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل التعاون مع المشركين وهم في حال حرب، على أي خطة يعظمون فيها حرمات الله وعلى أي حق يتفقون معه عليه، ويعلن أنه سيتفق معهم على ذلك؟ فماذا نقول نحن المسلمين اليوم ونحن نختلف، ونحن مسلمون على حق نحن متفقون عليه، لكن لأنك تخالفني في بعض وجهات النظر وأنا أختلف معك في وجهات النظر لا أوافقك عليه ولا أتعاون معك عليه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا أشق شيء على النفوس، لأن كثير من النفوس لا تقبل المنطقة الرمادية، تريد إما عداوة فيها المفاصلة على طول أو الموافقة التي فيها المتابعة على طول. طيب، هل ممكن المختلفين يكون بينهم نقاط اتفاق وتعاون؟ هذا لا تطيقه إلا النفوس المعوضة على اتباع الحق والخضوع للحق. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وجدد إعلان هدفه وعرضه على قريش، لتبدأ بعد ذلك مفاوضات طويلة مريرة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريش من دهائهم السياسي، وهم أهل دهاء سياسي وأهل حنكة، لكن كان هذا الدهاء وهذه الحنكة ستفيدهم لو كانوا يخاصمون وينازعون طالب ملك وطالب رئاسة وطالب زعامة. أما وهم ينازعون رسولا أرسل من عند الله فكل أدواتهم السياسية ستفلس. من دهاء قريش أنهم طولوا فترة المفاوضات، لأن تطويل فترة المفاوضات سيجهد المسلمين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم معسكرين في أرض ليست أرضهم وأرض مجدبة، ومكانهم مكانهم، وهم في حال سفر وهم في حال استقرار. فتطويل المفاوضات يجهد الطرف اللي تفاوضه إذا كان في مثل وضع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يضطره للقبول بجميع الشروط. وهكذا ما فعلت قريش. من دهاء قريش أنها ما كانت ترسل رسل يمثلونها مباشرة. أرسلت أول مرة عروة بن مسعود الثقفي، بحيث أي اتفاق يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون غير ملزم لها. أرسلت رجل آخر هو سيد الأحابيش، أيضا لا يلزم اتفاقه مع النبي صلى الله عليه وسلم قريش بشيء. وتستفيد من ذهابهم إلى سلم تطويل المفاوضات واستكشاف معسكر المسلمين، حتى أرسلت بعد ذلك سهيل بن عمر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل أمركم. ما دام أرسلت قريش مفاوض منها بدرجة سهيل بن عمر، معناته أنها أرادت الصلح. فماذا كان الصلح وكيف تم؟ لذلك قصته.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك
بدأت المفاوضات التي استمرت التهيئة لها أيام عديدة، لنرى كيف يكون الفرق بين من حدد هدفه واتضحت رؤيته وبين من يتابع أهداف صغيرة قصارى ما تنتجها أنها ترضي كبرياء. كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وكان صامد إليه غاية الصمود، وهو أن يتم الصلح بينه وبين المشركين، وأن يوقع اتفاقية هدنة طويلة بينه وبينهم. ولذلك طوال بقاء في الحديبية تعرض لعدة استفزازات. قبل أن يأتي سهيل بن عمر وقبل أن تبدأ كتابة الاتفاقية تعرض لعدة استفزازات، منها أن 80 من فرسان المشركين حاولوا الهجوم على معسكر المسلمين في حال غرة، وتمكن المسلمون من الإمساك بهم وإحضارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم أول الغدر وثناه، وما استجاب الاستفزاز. طول وقت المفاوضات ومع ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم بصبر وأنات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حيث اللياقة العسكرية مستعد استعداد عسكري كامل. كان جيشه يسبح في الحديد، بحيث أن المشركين إذا جاءوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الصحابة منه هذا ومنه هذا، منهم يعرفونهم، هم منهم من المهاجرين. ليش ما يعرفونهم؟ لأنهم مقنعون بالحديد. يعني أبو بكر اللي تعرف قريش كلها ما كانوا يعرفون منه، لأنه مغطى بالحديد. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال مناعة عسكرية كاملة لو كان قتال، لكن مع ذلك كان هدفه واضح، وهو أنه يريد الصلح. ولذلك جلس هو سهيل بن عمرو وبدأت المفاوضات بعد أن اتفقوا على بنود الاتفاقية. وإذا نظرت إلى بنود الاتفاقية تجد أنها ترضي غرور قريش فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهي تصل إلى هدفه. أول بنود الاتفاقية ترجع وما تدخل مكة وما تعتمر، حتى لا تتحدث العرب أنك دخلت علينا عنوة، فقط إرضاء غرور. اثنين، من أتى من معك إلينا مرتدا نؤويه ولا نرجع عليك ثاني مرة، أما من أتى من عندنا إليك مسلما فتلتزم أنك ترجع علينا. السنة الجاية تأتي إلينا وتقوم بالعمرة بدون سلاح إلا سلاح المسافر لمدة 3 أيام. النقطة المهمة والتي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يصمد إليها، تقع الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لمدة 10 سنين يوضع فيها السلاح، وتكون بينهم عيبة مكفوفة، يعني يكف القتال والسلاح بدون أي إضمار غدر أو خيانة. وهذا كان أهم بند في الاتفاقية، إنه لمدة 10 سنين تأمن قريش ويأمن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في بندين شاقات جدا على المسلمين، أولها الرجوع وعدم أداء العمرة. يعني دعونا نعيش عواطف المسلمين وهم يقطعون الطريق بأشواق مشبوبة وبعيون ضامئة وبيقين، فقد بشرهم الرسول أنهم سيطوفون بالبيت وسيحلقون رؤوسهم ويقصرون، حتى إذا دنوا من البيت وأصبح الحرم ما بينه وبينه إلا خطوات يمشونها، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة يمشي خطوات ليصلي في حمى الحرم، حتى إذا دنوا هذه المسافة يرجعون ليؤدون العمرة. كيف تحتمل النفوس وهم مثل هذا؟ يعني كمن كان ظامئا فقربت إليه الماء فلما لامس شفتيه طفأته عنه. هذا كان ظمأ أرواحهم للبيت، والآن تتم الاتفاقية على أن يرجعوا ولا يعتمروا. الشيء الثاني، إن من أتى من قريش مسلما وتخلص من أسر المشركين ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم النبي أن يرجع عليهم؟ ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هدفه واضح وصامد إليه وقد تحقق، وهو توقيع الاتفاقية والهدنة. ولما بدأت كتابة الاتفاقية دعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ علي يكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر: لا أعرف من الرحمن ومن الرحيم، اكتب مثلنا كنا نكتب باسمك اللهم. وهذا يبين لك أن قريش كانت منشغلة أهداف صغيرة وأشياء شكلية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان صامد إلى هدف، ولذلك قال: اكتب باسمك اللهم. تغيرت الصيغة، أهم شيء أن نكتب بسم الله. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمر: اصبر، لو كنت عارف أنك رسول الله ما جيت أتفق أنا وياك وأصدك عن البيت وأعيش أنا وياك حالة قتال من 6 سنوات. اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب محمد بن عبد الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صامد إلى هدفه، ما جعل هذه قضية ولا انشغل بها ولا جعلها تغير مسار المفاوضات، وقال لعلي: اكتب أمحو محمد. كان علي زد كتب محمد رسول الله، قال: أمحوها واكتب محمد بن عبد الله. فكبرت على نفسي علي أن يمحو رسول الله. قال: يا رسول الله لا 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 أمحو رسول الله. علي المعظم لرسول الله المستيقن به، أول من آمن من الصبيان، من ترعرع وعي على الدنيا وهو يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يمحو رسول الله؟ فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على عباطة علي، قال: أرنيها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فأراه رسول الله فحكها رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما لعواطف علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم كتب النبي وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كتب بنفسه محمد. ويمكن بعضنا يقول: كيف هو أمي ويكتب اسمه؟ نقول: نعرف أن كثير من الأميين يعرفون اسمائهم لأنهم لا يكتبونها كتابة، هم يرسمونها رسما. فكتب مثلا محمد ابن عبد الله. وأثناء ما هم جالسين يكتبون، وتكتب محمد ابن عبد الله ولا محمد رسول الله، تكتب باسمك اللهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، بينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر يسحب سلاسله وقيوده وأغلاله يرصف فيها حتى ألقى نفسه بين ظهراني المسلمين، وهو مثل الذي كان غريقا ووصل في هذه اللحظة بالذات إلى شط الأمان. أبو جندل بن سهيل بن عمرو أبوه هو الذي جاء يفاوض مسلم من المشركين وهو مسلم، وكان أبوه قد حدثه، فاستغل انشغال قريش بالمفاوضات وانشغال أبوه بالدرجة الأولى بالمفاوضات عن سلم، فتخلص من مكة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يصيح بين المسلمين وقد وصل إليهم، وشعر بالفرحة أنه وصل للرسول ووصل للمسلمين وشعر بالأمان. وإذا بأبيه يقوم يمسك بتلابيبه يضربه ويقول: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال: طيب ما بعد كتبنا الكلام الآن؟ الآن ما بعد كتبنا؟
قال حتى وأن مكث الناس، فهذا أول الغدر. إذا لم تسلم إلي ابني فمعناتها نحن ناقضنا ما اتفقنا عليه. فقال عليه وسلم نعم اتفقنا على هذا، لكن دعه لي، يعني حسب تعبين الآن أنا طالبك إياه علشاني. فقال ولا أدعه لك. حاول النبي صلى الله عليه وسلم معه بكل وسيلة فأبى، من 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 المناشدة وطلبه من أجله فأبى، ولج سهيل بن عمرو فقال نعم، وسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وقال أبشر فإن الله سيجعل لك مما أنت فيه فرجا ومخرجا. دعونا نفكر في هذا المشهد، كيف يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس رأفة ورحمة بالمؤمنين، ووصف الله عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، أن هذا النبي الذي كان الدمع يقطر من عينيه إذا رأى أحد أصحابه مريض، مو ميت مريض، عاد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في مرضه فرآه مغمى عليه فجعل الدمع يقطر من عينيه شفقة عليه، ثم هو يرى أحد المؤمنين به يرجع بأغلاله وسلاسله إلى المشركين بعد أن ظن أنه قد نجا منهم، ويناشد المسلمين ويقول تتركوني أرد فأفتن في ديني. ما وقع ذلك على مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أطلاقا، لا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا ويتحمله بهدوء وبرود، لا والله، بل قد كان الرحيم بأمته الشفوق عليهم الرؤوف بهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يزم عواطفه بمقاصد عظمى وأهداف كبيرة، وما كانت الانفعالات العاطفية مهما كانت مؤلمة وعميقة تضلل عن رؤيته وهدفه. أما الصحابة فكان هذا امتحان عسير عليهم، أن يرون واحد منهم أتى حتى إذا ظن أنه قد نجا وسلم وأمن بوصوله بين ظهرانيهم إذا هو يرد بأغلاله وقيوده إلى المشركين، حتى أن عمر رضي الله عنه ما تحمل فقام يمشي مع أبي جندل ويقرب منه السيف ويقول يا أبا جندل إنما المشرك كالكلب، ويقرب له السيف، يعني خذ السيف واقتل أبوك انتهى الموضوع. فكان أبو جندل ينظر إلى سيف عمر ثم ينظر إلى أبيه فتغلبه شفقته على أبيه وحق له، وقد أراد الله الخير بسهيل أيضا. تمت الاتفاقية بهذه الشروط الصعبة على المسلمين، وعاد سهيل بن عمرو بابنه أبي جندل، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وهم يعالجون آلام نفسية شديدة، أنهم وصلوا إلى البيت وعادوا ولم يرجعوا. لكن ماذا تم بعد ذلك؟ تم بعد هذا الصلح وبعد هذه الاتفاقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة انطلقت رسله تحمل الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى البقوقس عظيم القبط، ليتحقق بهذه الاتفاقية انطلاقة عالمية للرسالة، وأصبحت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير في فجاج الأرض بأمان. ولذلك سمى الله هذا الفتح، هذه الاتفاقية فتحا مبينا، وأخذت الأمة درسا بالصمود إلى الهدف الأساس وعدم الضياع بين أهداف صغيرة ولو كانت نشوة التلذذ بالظفر.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل